الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في هذا الدرس المبارك مع سورة الفيل. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضية ما حضرها ولا شهدها، وقد كانت ولادته كما قال ابن كثير عليه رحمة الله على الراجح من أقوال أهل العلم أنه في عام الفيل. وهذه الحادثة أعز الله بها بيته الكريم والبلد المطهر، وكسر الله أبرهة، مع أنه على ملة عيسى وأهل مكة مشركون، إلا أن الله عز وجل أهلكه. وكان أبرهة قد بنى كعبة في صنعاء سماها القليس، يريد أن يصرف الناس في الحج إليها. فذكر أن أحد الناس من العرب وأبرهة حبشي جاء فتغوط في داخل القليس، فغضب أبرهة وحلف ليذهبن إلى الكعبة في مكة ويهدمها. فذهب بجيش كبير، فما وقف أمامه حي من أحياء العرب وقبائلها إلا هزمهم، ولم يستطيعوا مقاومته حتى وصل إلى مكة ونزل في مكان يقال له المغمس، وهو قريب من مكة، يقال له الآن الشرائع، وهو قريب أيضا من المكان الذي كان فيه غزوة حنين، خلافا لمن يقول إنه في وادي محسر، وقد أنكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وقال لا يمكن أن يكون وادي محسر لأنه ليس على طريق الآتي من اليمن. وعندما نزل أرسل جنوده فأغاروا على الإبل وأخذوا 200 ناقة لعبد المطلب، وقال لهم عبد المطلب: ما بنا قدرة على مقاومته، فالبيت بيت الله والحرم حرمه، فإن شاء يدفع عنه دفع. واستدعاه أبرهة، فحين جاء إليه كبر في عينه، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن ترد 200 ناقة أخذها مني جنوده. فصغر في عين أبرهة، قال: ظننتك أنك تريد أن تردني عن هدم البيت، دينك ودين آبائك. قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. قال أبرهة: لا يستطيع أحد أن يردني عما أردت. قال: أنت وذاك. فبرك الفيل، فإن وجهوه إلى جهة اليمن أو إلى جهة أخرى قام يمشي مسرعا، وإن وجهوه إلى جهة الكعبة برك. ضربوه ما شاءوا أن يضربوا فأبى، وذهب أبو طالب ومن معه وتعلقوا بأسار الكعبة يدعون الله، وقال في ما قال: لا هم إن العبد يمنع رحله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. ثم صعد أبو طالب وقريش إلى بعض الجبال ينظرون ما يفعل الله بأبرهة، فجاءت الطير التي أخبر الله عنها، وذكر بعض العلماء أن كل طائر كان في يديه حجران وفي منقاره حجر، فرموهم بها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني كيدهم ومكرهم وما أرادوا ذهب أدراج الرياح، ولم يتحقق لهم من مرادهم شيئا، وخابوا وخسروا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير جاءت من قبل البحر لا يعرفها الناس، لا يعرفها الناس، منهم من يقول إنها كأعناق الإبل، ومنهم من يقول إنها إن وجوهها وجوه الوحوش، أقاويل لا براهين على ما قالوا، غير أنها طيور لا يعرفونها، ولو كانت من الطيور التي يعرفون لسموها. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قيل في العصف المأكول إنه ما تأكله الدواب ثم لفظته كيف يكون وضعه. ومنهم من قال إنها السنبلة التي يكون فيها الحب، إذا خرج منها الحب تبقى محفرة. جاء هذا وهذا، المهم أهلكهم الله ودمرهم تعظيما للبيت الحرام وتمهيدا لمجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قومه إلى الإسلام قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فيقول إن الله جعله حرما آمنا، فأمنه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه، نعم صرف عنه الأشرار، صرف عنه الأشرار من كل مكان، وحفظ الله بيته الحرام، وحفظ الله بيته العتيق. وكان ذلك تمهيدا لمجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أعز الله مكة وحماها. وأيضا لمقصد آخر، وهو من جملة ما تقدم، والمراد أن يبقى أهل مكة الذين هم حراس البيت موضع احترام وتقدير الناس، فحيثما ذهبوا يجدون احترام الناس حتى عند قطاع الطرق، فلو عارضهم بعض قطاع الطرق وأرادوا أن يهربوهم أموالهم وسألوهم يقولون لهم نحن أهل حرم الله فيتركونهم. ولهذا قال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبعض العلماء جعل السورتين سورة واحدة، والراجح أنهما سورتان مفصول بينهما بسطر البسملة. وجاء الاختلاف من قبل الجار والمجرور لإيلاف قريش أين متعلقه، فابن جرير يقول هي سورة مستقلة بإجماع المسلمين، فمتعلقها فعل محذوف إعجب لإيلاف قريش. وقال غيره من أهل العلم الجار والمجرور متعلق بسورة ألم ترى، وإن كانتا سورتين فلا يمنع ذلك. فألم ترى كيف فعل ربك، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، ألم يجعل كيدهم في تضليل لإيلاف قريش، وأرسل عليهم طيرا أبابيل لإيلاف قريش، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. أي فعل الله بهم هذا لما هو حاصل في قريش لإيلاف قريش، أي لاعتيادهم. عندما تقول ألف فلان على كذا وكذا أي اعتاد، يقول شخص أنا ألفت أن أشرب ماء كلما استيقظت من النوم، هذا المعنى لإيلاف قريش أي لاعتيادهم وإلفهم. ثم أكد فقال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فبلادهم ليست ذات زرع، فكل ما لديهم إنما هو من التجارة، فكانوا في أيام البرد بسبب شدة البرودة في بلاد الشام إلى الآن، حتى إنها تتساقط عليهم الثلوج، فكانوا في أيام الشتاء يجعلون رحلتهم إلى اليمن، لا سيما الشيء الخط الذي يقابلهم الخط الساحلي أو حتى الخط الجبلي، سواء ذهبوا إلى اليمن عن طريق الجبال أو ذهبوا عن طريق التهامة، فالبرد ليس شديدا، وأما تهامة فالجو فيها ليس حارا بالمرة، ليس باردا بالمرة، وأما الجبال وإن كان فيها برد لكنها ليست كبرودة الشام. وفي أيام الحر يكون اتجاههم إلى بلاد الشام، فيستفيدون مما فيها من التجارة، وجوها معتدل، ولا سيما والخط الساحلي الذي أمام قريش حار جدا في أيام الحر، فسيتعبون في سفرهم في الصيف إلى اليمن، فجعلوا رحلتهم في أيام الصيف إلى الشام لأن الجو فيها معتدل. فهذه الأسفار طويلة يمشون بها مسافات هائلة جدا، فلهذا جعل الله إهلاك أبرهة ومن معه رفعة لهم عند العرب جميعا، فلا يقفون في أي بلد إلا ويقابلهم الناس بالاحترام والتقدير. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لاعتيادهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، نعم. فلولا ما يسر الله لهم من التجارة فمن أين لهم، من أين لهم أن يأكلوا ويشربوا؟ فأطعمهم من جوع مما يحصل لهم بسبب التجارة في رحلة الصيف والشتاء، وآمنهم من خوف، وذلك بأن رفع الله منزلة البلد الحرام عند الناس، فاحترم الناس أهله، فهم عند الناس في موضع الاحترام والتقدير، فيمشي في أي بلد آمنا غير خائف. وعندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعارضوه ولم يؤمنوا به، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والمفسرون يقولون هي مكة، وذلك أنهم حين أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليهم قال: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسن يوسف، وفي لفظ: اللهم سبعا كسبع يوسف، نعم. فبقوا سنة، اشتد عليهم الفقر والجوع حتى أكلوا الجلود، وأصبح الرجل يرى في السماء دخانا وما هي من دخان، وما بها من دخان، إنما هو الجوع، هذا الجوع. وأما الخوف فإنهم حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا أنه أصبح في قوة ومنعة، فما زالوا خائفين متوقعين أن يطرقهم في أي لحظة، لا يأمنون في حال سفرهم، فالطريق من قرب المدينة ما فيها من بعد، لو أراد أن يعارضهم لعارضهم، وإن بقوا في بلادهم فهم خائفون، نعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان الحمد لله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعندما أصابهم الجوع لجأوا إليه ورجعوا إليه، يقولون: ننشدك الله والرحم، أنت تنادي بصلة الأرحام، ادع الله كما دعوت أن يمسكها. فدعا لهم فرفعها الله، لو كانوا عقلاء لكان ذلك كافيا في إسلامهم، لكن التوفيق بيد الله. الشاهد أن الله عز وجل جعل مكة آمنة مطمئنة، جعلهم أغنياء أثرياء، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حتى عصوا وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة وبعد أن أسلموا أقبلت عليهم الدنيا، وأصبح أناس من أهل مكة قادة الجيوش وأصبحوا فاتحين، فتح الله عليهم البلدان وأتتهم الغنائم من كل مكان بأشكالها وألوانها. نعم، وأتتهم الإماء ملك اليمين والعبيد من الأطفال وغيرهم، وأتتهم الإبل والغنم والبقر، وأتتهم الأموال، وأتتهم أنواع الملابس من صناعة الدول التي فتحوها، وأتاهم كل شيء، وصب الله عز وجل عليهم الخير. حتى أن أحد الكفار في عهد الدولة العباسية يعير المسلمين أنهم أخذوا منهم بلدا وأنهم سلبوا نساء من بنات المسلمين، قال: إن منكم لدينا، في أبيات الله أحفظها الآن، ألف ألف، يعني مليون امرأة من السبيل. نعم، هذا تقديره وربما أكثر، ولكن أولئك الذين أخذوا في السبي وجدوا في المسلمين الرحمة والكرامة والحرص على العتق، ويعيش الرجل في أوساط المسلمين عبدا ربما لا يحب أن يرجع إلى بلده وهو حر، ويحب أن يبقى وهو عبد في أوساط المسلمين لما وجدوا من حسن المعاملة. نعم، وما وجدوا من حسن الرعاية ومن الرفق واللين والإكرام إلى غير ذلك. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.